إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فإن الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: فتن تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتن عارمة وهي التي وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها تموج كموج البحر. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال رضي الله عنه: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها بابا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يفتح. فضرب في صدره وقال: إذن لا يغلق أبدا، إلى آخر الحديث. فمن وقت وفاة النبي عمر رضي الله تعالى عنه فتح باب الفتنة على الأمة، ويزداد أوارها بمضي الزمان، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنهم شكوا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. في الحديث حذيفة الذي ذكرته ورد الحديث في رواية لمسلم بزيادة، يعني هناك زيادة في الصحيحين: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، فإن بينك وبينها باب. قال: أيفتح الباب أم يكفر أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فضرب في صدره وقال: إذا لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة رضي الله عنه: أكان عمر يعرف الباب؟ أكان عمر يعرف الباب؟ فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: نعم، فإني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، كان يعرف الباب كما يعلم أن قبل الليل أو بعد قبل النهار ليل. فقيل: من الباب؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه. لما سئل حذيفة من الباب قال عمر. في زيادة عند الإمام مسلم لما قال: ولكن التي تموج كموج البحر، قال حذيفة: أجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فبين صلى الله عليه وسلم أن الفتنة ستصير في وقت كموج البحر في التتابع والتلاطم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وعواد الحصير متجاورة. فكذلك هذه الفتن لا تكاد تمض فتنة حتى تأتي التي تليها، وهي فتن يرقق بعضها بعضا والعياذ بالله. كلما جاءت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي، فإذا انكشفت وجاءت التي تليها قال هذه هذه، ولا يزال المؤمن كذلك حتى يلقى ربه عز وجل. فهناك كبريات الفتن، وهي موصوفة في هذا الحديث بالتي تموج كموج البحر، وكأنها المقصودة أيضا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم، وهو حديث طويل. قال: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه، يعني لما رجعنا إليه آخر النهار، عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. غير الدجال أخوفني عليكم. فما هي الفتن التي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم منها على الأمة؟ لعلها الفتن التي تموج كموج البحر. وهذه الفتن متنوعة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية منها. فمنها مثلا فتنة النساء. ما الدليل على أن فتنة النساء من الفتن العارمة التي تموج كموج البحر؟ روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طيب، النساء من أمر الدنيا، فهذا من باب عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته، لكي يكون قد ذكر مرتين، مرة في العموم ومرة على الانفراد، كقوله تعالى مثلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجبريل وميكال يدخلان تحت الملائكة، لكن لما كان الكلام عنهما وأن اليهود ذكروا أنهما عدوان لليهود نزلت هذه الآية. يبقى من كان عدوا للملائكة وخصوصا جبريل وميكال. وكذلك في هذا الحديث: فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء، لأن النساء من أمر الدنيا. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. إما النساء من متاع الحياة الدنيا. وكذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فلما يقول عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء أي فاتقوا الدنيا وخصوصا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد بين معاوية رضي الله تعالى عنه كما ثبت عنه في الصحيح أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل حين اتخذت نساؤهم خصلة الشعر. فإذا كان هذا هو أول مراحل النقص، ففي أي درجة من النقص نحن الآن؟ إذا كان هذا أول مراحل الفتنة فلك أن تتصور إلى أي درجة وصلنا الآن. ولذلك فإن اليهود في البروتوكولات يقولون إن أمضى سلاحين لتدمير المجتمعات حتى يمكن السيطرة عليها الجنس والمخدرات، الجنس والمخدرات، فشيوع الجنس وانتشار الزنا يدمر الأخلاق ويدمر المجتمعات، يدمر الأخلاق كما نرى الآن ويدمر المجتمعات. ورد عند الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. طبعا لا ينبغي أن تتوقف أذهاننا عند الجنس فقط، لا، المرأة تستخدم كسلاح للتدمير، فهذا السلاح هو الذي يستعمل الآن لتبديل شرائع الله عز وجل. إذا غزا اليهود وأعوانهم من الأمريكان والغرب أي مجتمع من المجتمعات، لابد أن تجد أولا الجمعيات الأهلية وقضايا المرأة والصحة الإنجابية والكلام عن الإجهاض والكلام عن حرية المرأة وأنه ينبغي أن تسوى بالرجل. تستخدم المرأة كأداة لتدمير الشريعة ولتغيير رسومها ومعالمها. فسلاح المرأة من أمضى الأسلحة، ولذلك هم يحاولون دائما أن يسنوا هذا السلاح بحيث يكون سلاحا حادا فتاكا. أذكر أنني قرأت في كتاب الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للعلامة أبي الحسن الندوي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، أنه نقل عن اللورد كرومر في كتابه مصر الحديثة مودرن إيجيبت أنهم لما طبقوا مناهج دنلوب للتعليم كانوا حريصين على أن تكون حصة الدين هي الحصة الأخيرة أو قبل الأخيرة، وأن يكون الذي يقوم بتدريس حصة الدين رجلا كبيرا في السن لكي يرتبط الدين في أذهان الطلبة بالقديم. هذا الكلام وأنا أقرأه فوجئت، لأنني قرأت هذا بعد تخرجي بمدة من الزمان، وهذا فعلا الذي كان يحدث. حصة الدين هي الحصة الأخيرة، ويدخل إلينا الأستاذ رحمة الله عليه كان كبيرا في السن وكنا نسخر وما نعبأ به وما إلى ذلك. يعني فاتضح لي أن هذه الأمور كانت مقصودة. يعني لابد أن نقف طويلا عند قول الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني حسبوا كل نقطة حتى هذه النقطة، وضعوها في الحسبان أن يدخل رجل كبير في السن كي يرتبط الدين في ذهن الطالب بالقديم، وأن تكون حصة الدين هي الحصة الأخيرة أو قبل الأخيرة، كي يكون الطالب منهكا ويريد الفراغ لكي يرجع إلى بيته. وكانت التغذية كانت توزع علينا في هذه الحصة، طبعا كان يسودها الهرج والمرج، نسأل الله السلامة والعافية. فكذلك في حال المرأة لابد أن يحافظ على المرأة وهي في قمة الإثارة، فيأتي تجريم الختان. من الذي رفع لواء تجريم الختان؟ السي إن إن. ولا يمكن أن تكون الأمة في سائر العصور الماضية ضالة منحرفة عن كتاب ربها عز وجل وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تعتدي على النساء بمثل هذه القسوة التي يصورونها. لا يمكن أن تكون الأمة هكذا في العصور الماضية. والآن انتبه هؤلاء بتوجيه من الأمريكان إلى أن هذا ظلم للمرأة. ثم يأتي واحد من علماء السوء ويقال أن هذا ظلم بالفعل، ويحطم ما يعرف من أدلة، ويتجاوز ما يعرف من كلام العلماء. وسأتي الكلام على هذه الفتنة لأنها من كبريات الفتن العارمة التي ستؤدي إلى ضياع أديان الناس والعياذ بالله. فالحاصل أن فتنة المرأة هي من أشد الفتن، وأنت ترى الآن أن الناس يساقون من شهواتهم، يساقون من شهواتهم، وهذه طبيعة كل دجال. فالدجال هو الذي يزين الدنيا، الدجال هو في اللغة هو المموه الممخرق، فيقال دجلت السيف بالذهب إذا غطيته بالذهب، ودجلت البعيرة بالقطران إذا دهنتها بالقطران حماية لها من الجرب، كانوا يفعلون هذا. فالدجل هو التغطية، وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بكذبه. وكذلك سمي الدجال دجالا لأنه داع إلى الدنيا ويدعو الناس إلى أن يؤمنوا به على أنه الرب تبارك وتعالى. فكل من يزين الدنيا ويقود الناس من شهواتهم على حساب الآخرة وعلى حساب شريعة الله عز وجل فهو دجال. فالدجال الأكبر الشيطان، ثم ليه الدجال المسيح الكذاب، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، يسوقون الناس من شهواتهم فقط، لا دور للعقل، لا دور للعقل. فهذه الفتنة الأولى، فتنة النساء. الفتنة الثانية، طبعا في الفتنة الأولى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما قربنا من آخر الزمان فشى الزنا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. في الصحيحين أيضا من حديث أنس كهذا الحديث لكن بلفظ ويفشو الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، تصور كثرة النساء مع قلة الرجال لدرجة أن الرجل يكون مسؤولا عن 50 امرأة، مع فشو الجهل بأحكام الشرع لابد أن ترتكب مثل هذه الفواحش، يشرب الخمر ويظهر الزنا أو يفشو كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولابد من تهيئة أماكن لالتقاء الجنسين، كالمولات. اذهب الى اي مول عافانا الله واياك، وانا لا انصحك بهذا ابدا، انا قطعت على نفسي عهدا الا ادخل هذه الاماكن ابدا الا ان يشاء الله شيئا. لكن في هذه الاماكن حتى من الخارج، حتى في مواقف السيارات التي تحيط بهذه الاماكن، تجد المتسكعين والمتسكعات في مناظر نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وأن يهدينا وإياهم إلى الحق. كذلك الحدائق العامة، وكذلك دور الأيتام، هي ليست في الحقيقة دورا للأيتام وإنما هي دور للقطاء. الجامعات، لا سيما الجامعات الغربية التي أحدثت تغريبا هائلا في مجتمعاتنا، الجامعة الكندية والجامعة الألمانية والجامعة الأمريكية والجامعة البريطانية على اختلاف أشكالها وألوانها. فهذه فتنة من الفتن الكبرى. والفتنة الثانية فتنة المال. طيب، ما الدليل على أنها من كبريات الفتن؟ في حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزية البحرين، وكان صلى الله عليه وسلم قد فتح البحرين وأمر عليها العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. فرجع أبو عبيدة من البحرين فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة الصبح، فلما صلوا الصبح وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة تعرضوا له، وليس هذا من شأنهم، يعني الإنسان بيصلي وينصرف، لكنهم تعرضوا له. فلما رأهم كذلك تبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بن الجراح من البحرين. قال: أجل يا رسول الله، وقد جاء بجزيتها. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. هو يقسم عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا في السنة. طيب، في القرآن تجد أن اغترار الكافرين إنما هو بالمال والبنين، وقد جعلهم الله عز وجل زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الآية في أين؟ في سورة الكهف، أليس كذلك؟ في مطلع هذه السورة تجد قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يبقى المال والبنون زين من الزينة، ليبلونا الله عز وجل وليبلو أخبارنا سبحانه وتعالى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فانظر إلى اغترار أهل الباطل بالأموال. شوف في سورة الفاطر: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لا، ليس هذا دليلا على رضا الله عز وجل عن العبد أن يعطيه المال والبنين أبدا. ولذلك قال عز وجل على إثر ذلك: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهم في الغرفات آمنون. طبعا الغرفات كما سبق في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. يعني مرتفع عالية جدا
بالنسبة لأهل الجنة، أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما ينظر أهل الدنيا إلى الكواكب الدرية في الأفق الغابر في السماء. فكذلك راجع سورة الإيه المؤمنون، هذه السورة تحدثت في صدرها عن صفات المؤمنين الظاهرة، وفي وسطها عن صفاتهم الباطنة، وفي آخرها عن مصير أعداء المؤمنين. لكن ننظر في وسط السورة: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ليس هؤلاء هم الذين نسارع لهم في الخيرات، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولذلك يقول الحسن البصري، ستجد كلام الحسن في تفسير ابن كثير عند هذه الآيات: من لم ير نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه، لأن النعمة الحقيقية نعمة الإيمان. فأن يعطي الله عز وجل إنسانا أموالا طائلة ويفتح عليه أبواب الدنيا مع انحرافه عن شريعة الله تبارك وتعالى، فهذا استدراج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده استدراج: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذه الفتنة فتنة المال حذر منها صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح هو شدة الحرص، فهو أعم من البخل، والشح يدفع الإنسان إلى اكتساب المال من غير حله، والإمساك عن بذل المال في أبوابه الواجبة أو المستحبة شرعا. ولذلك في الحديث الآخر: واتقوا الشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطعوا. شوف هذا الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنه: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وسفك الدماء يعني استباحة أرواح الناس، هذا موجود الآن على نطاق واسع في عمليات الغش التجاري. الغش، تصور في الزيتون، تضاف إليه صبغة الأحذية، زيتون الأسود، الجبن ومنتجات الألبان كلها يضاف إليها الفورمالين، الدجاج تستخدم الهرمونات الأنثوية التي تؤدي إلى الفشل الكبدي والفشل الكلوي وتؤدي إلى العقم، وتؤدي أيضا إلى فقدان الرجال القدرة على إتيان النساء لأنها هرمونات أنثوية. كل هذا يتربح، وتجد الدجاجة حجمها ضخم لكنها كسيحة، كتكوت، كتكوت عمل بالهرمونات، الصوت صوت كتكوت، ولا يستطيع أن يقف على رجليه. والذي يفعل هذا كالذي يرش أيضا مثلا العنب بالهرمونات، وهذه الهرمونات مسرطنة والعياذ بالله، المبيدات لا يعبأ، لا يعبأ بالقرارات التي تحظى عليه الرش لمدة معينة قبل أن تطرح الثمار في الأسواق، لا يلتفت إلى هذا مطلقا. الرشوة في التوصية بالمبيدات المسرطنة، وأنتم سمعتم هذا في الصحف، وكان من عقبة ذلك أن انتشر الفشل الكبدي، الفشل الكلوي، السرطان، ثلاثة أمراض رئيسية فشل كبدي، فشل كلوي، سرطان، والعياذ بالله. فشوف هذا الحرص أو هذا الشح أهلك الناس، فإنما هلك فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ما هو الزاني شحيح أيضا، لأنه يريد أن ينال هذه المتعة وأن يشبع غريزته دون أي تكاليف، دون أي تكاليف، فهو يمارس معها الخطيئة. إن قالت لا تزوجني، لا أتزوجك، لا. لماذا؟ لأن هذا عليه الزواج له إيه؟ الزواج له تبعات. أمرهم بالبخل فبخل، وبالقطيعة فقطعوا. رأيت ناسا يمتنعون عن زيارة أقاربهم وصلة أرحامهم، لماذا؟ لأن هذا قد يكلفه هدية، وهو لا يريد أن يكلف نفسه، مع أنه سبحان الله يعني شوف في هذه الأوقات التي يعني ساد الغلاء فيها وارتفع إلى مقاييس عالية أفقرت الناس، إلا ينبغي على المسلم أن يأخذ بالأسباب التي تنجيه من هذا الغلاء والتي تجلب له الرزق. كيف؟ التقوى، وما يتقي لا يجعل له مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب، وارزقه من حيث لا يحتسب. باستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ثلاثة، صلة الأرحام، هذا يقطع الأرحام لألا يتجشم أي نفقة مالية. فشوف صلة الأرحام في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرابع، الإنفاق، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. واحد يقول طيب هذه المضاعفات قد تكون في الآخرة؟ أبدا، بل كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. بل روى هذا عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. انفق، ربنا سبحانه وتعالى ينفق عليك. فهذه فتنة المال التي دفعت الناس إلى الرشوة والغش والسرقة، بالجملة ضيعت من مصلحة من المصالح الخمس الرئيسية التي جاءت الشريعة بحفظها. احنا شفنا بالنسبة لمسألة النساء هذه الفتنة ستضيع الأنساب، المصالح الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها: العقل، الدين، النفس، المال، النسب. مصلحة النسب ستضيع بانتشار الزنا حتى وإن كان تحت مسميات لا علاقة لها بالشرع، هي مسميات شرعية لكن هذه العلاقات لا علاقة لها بالشرع، اللي هو الزواج العرفي، بل هو زنا. الزواج العرفي الذي ينتشر الآن في الجامعات هذا زنا، وهذه طريقة كأنهم يدربون المرأة على التقلب بين أحضان الرجال. واحد يقول لها خلاص انت زوجتي، ويسموه زواج الدم، يجرح نفسه تجرح نفسها ويحط الجرح بتاعه على جرحها وتختلط الدماء، وهذا يسمى زواجا. طبعا لا أدري أجهل هو أم ضلال، أم جهل وضلال، فكل هذا إيه؟ زنا، فيؤدي إلى ضياع الإيه؟ الأنساب. هذه المرأة الجاهلة حين يهجرها من يسمي نفسه زوجها خلاص تنتقل إلى رجل آخر يتزوجها زواجا كهذا، يعيش معها مدة من الزمان طالت أم قصرت، لا في عدد ولا في أي شيء، فيؤدي هذا إلى نعم شيء غريب. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وكذلك هذه الفتنة فتنة المال والشح ستؤدي إلى ضياع مصلحة من المصالح الخمس الرئيسية اللي هي إيه؟ حفظ المال، الغش والسرقة والنصب والاحتيال، أشياء غريبة وعجيبة. الفتنة الثالثة فتنة علماء السوء. فما الدليل على أن هذه الفتنة من كبريات الفتن التي تموج كموج البحر؟ روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وروى الإمام أحمد أيضا بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كأن هذه صفة كاشفة، الأئمة المضلون كل منافق عليم اللسان. فأنت تعلم أن العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك علم نافع. قال: وكذلك قالوا العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، فهذا هو العالم الرباني. عالم بالله يعرف لله عز وجل قدره ويخشى الله تبارك وتعالى ويتقيه. عالم بأمر الله أي بالأحكام الشرعية. وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وهذا هو العابد الجاهل. هذا هو العابد الجاهل، عالم بالله ليس عالما بأمر الله فيتقرب إليه على غير طريقة. قال سفيان: وهذا فيه جبه من الإيه؟ من النصارى الذين عبدوا الله عز وجل بغير علم. وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وهذا هو العالم الفاجر. يعرف الأحكام الشرعية ولكنه يلعب بالبيضة والحجر ولا يخشى الله تبارك وتعالى. وكأن هؤلاء هم الذين أرادهم عز وجل بقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب، والنبي عليه السلام يقول إيه؟ فخلف من بعدهم، من بعد من؟ من بعد الأنبياء والرسل، من بعد الرسل المذكورين في سورة الأعراف. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، لكنهم لم يكونوا ورثة للأنبياء. ليه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى كلما لاحت لهم الدنيا طاروا إليها، سواء لاحت لهم من حلال أم من حرام. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ودرسوا ما فيه. قال إسماعيل السدي رحمه الله المفسر عند هذه الآية، وهذا موجود في تفسير ابن كثير: كان أحدهم إذا ولي الفتوى أو القضاء ارتشى، فقيل له: ما لك ترتشي؟ فيقول: سيغفر لي، ثم يرتشي، وهكذا حتى إذا انخلع من منصبه أو مات وولي واحد من الذين كانوا ينصحونه بالأمس ارتشى هو أيضا. ولذلك تجد كلامهم متغيرا، هناك فارق بين كلامهم قبل التعيين وبين كلامهم بعد الايه؟ بعد التعيين، والعياذ بالله. الأئمة المضلون كل منافق عليم اللسان. في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. ما هي الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال؟ الأمانة يعبر بها عن الإيمان، وأحيانا يأتي نص يبين الصلة الوثيقة بين الإيمان والأمانة. كيف يعبر بالأمانة عن الإيمان؟ أيوة، لأن الله عز وجل قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما هي الأمانة التي حملها الإنسان؟ ابن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قولا جميعا لجميع أقوال المفسرين، قال الأمانة هي التكليف. وإذا تأملت كلام الله عز وجل في كتابه وكذلك ما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستجد أن العبد لن يكون آمنا يوم القيامة إلا إن قدم على ربه عز وجل بإيمان وعمل صالح. يعني إذن يمكن أن نفطرها معادلات رياضية، الأمانة هي التكليف تساوي الإيمان والعمل الصالح. ولما كان العمل الصالح داخلا في ماهية الإيمان عند أهل السنة، أو كان الإيمان شرطا في كون العمل صالحا، يبقى إذن إيه؟ الأمانة تساوي الإيمان. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، علموا من القرآن ثم علموا من السنة. طبعا هذه العلوم إذا جاءت على قلب سليم عامل بالإيمان، تغلغل الإيمان في جذره أي في أصله، لابد أن تثمر أعمالا صالحة. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فحذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة نومة واحدة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، والوقت سواد في اليدين عند القيام بعمل شاق، زي مثلا إيه الضرب بالفأس أو بالمطرقة عند الحداد أو بالتجديف، تجد ألما في الكفين وسوادا طفيفا، هذا هو الإيه الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل. ما هو المجل؟ هيفسر عليه الصلاة والسلام كجمر دحرجته على رجلك، حتى الجمرة وقعت على رجلك، إيه اللي بيحصل؟ بتبقلل فأفئ، فنفط فتراه منتبرة أي منتفقة وليس فيه شيء. لو شكيت الفأفاء دي بدبوس لا تجد شيئا إلا سائلا بسيطا مصل يفرزه البدن لحماية هذا الجزء المصاب بالحرق. كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. إذن لما الرجل تعلم الإيمان بها الأمانة، ثم تعلم القرآن والسنة، حين يرفع الإيمان من القلب يبقى إيه؟ العلم الذي على اللسان منظر. لذلك قال عليه السلام فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، وليس فيه شيء. اربط هذا بقوله تبارك وتعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وإن يقولوا تسمع لقولهم. فعنده الكثير من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قلوبهم والعياذ بالله كما وصف عليه الصلاة والسلام يعني كقلوب الذئاب، وكما وصف الله عز وجل في كتابه كقلوب الكلاب، وسلوكياتهم أيضا كسلوكيات الكلاب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني ربنا علمه آتيناه آياتنا فانسلق منها. شوف التعبير الانسلاق، تصور راح جده منسلخ يبقى شكله عامل ازاي. فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها أي لوفقناه للعمل بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يلهث دائما والعياذ بالله. فهؤلاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفتهم. أيضا في حديث ابن حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، هي عبادة الأوثان فجاءنا الله بهذا الخير هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ هل خير ثاني؟ قال نعم، وفيه دخن. دخن يعني لن يعود الخير صافيا كما كان. قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم ما تنكر، وضع خطا تحت قوله عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم ما تنكر، لأننا سنعود إلى الكلام على هذه النقطة إن شاء الله عز وجل. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر، وهناك رواية لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليها، يعني هناك ناس ستتغير قلوبهم ولن ترجع إلى ما كانت عليه من الرقة والصفاء مرة ثانية، فلعل هؤلاء هم الذين يهدون بغير هديه صلى الله عليه وسلم، أي لأن أي تغير في القلب لابد أن يصحبه تغير في سائر الجوارح، بدلالة حديث بدليل حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته سابقا. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير، يعني الذي فيه دفن، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما يقول بعض المفسرين إن موسى عليه السلام كان معه عصا والصحراء كان معهم عصية. الصحراء حين ألقوا عصيهم، اختصار الكلام يكفينا وصف الله عز وجل، وجاءوا بسحر عظيم، لكنه تخييل وتمويه، كما قال عز من قائل وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكذلك لك أن تتصور العالم من هذه الأمة يحمل كتابا وسنة، والمبطل أيضا يتكلم بالكتاب والسنة، ولكن هيهات هيهات، المبطل ينتفش بباطله لكن في غياب الحق، إذا جاء الحق فالحق أبلج ويدخل إلى القلوب مباشرة الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهؤلاء السحرة حين يلقون عصيهم يأتون بسحر عظيم، لكن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى عصاه عليه السلام ألقي السحرة ساجدين، قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكل إنسان يعرف أين يقف. فهذه فتنة من كبريات الفتن، وهي التي تمرر بها المخالفات الفاضحة للشريعة، كلما أرادوا أن يغيروا حدا من حدود الشريعة أو رسما من رسومها أتوا بواحد من هؤلاء يقول إن هذا يوافق شريعة الله عز وجل، ويقولون هذا خريج كلية الشريعة وهذا حاصل على كذا وهذا حاصل على كذا، وهم تجار والعياذ بالله. هؤلاء ليسوا علماء. العلامة ابن أبي شامة رحمه الله قال كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين علاهم الشافعي رضي الله عنه حين قال
ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. ابن أبي شامة يقول هؤلاء هم الفقهاء الذين كان الشافعي رضي الله عنه يتكلم عنهم، ليس الذين يحفظون مئات أو ألوف آلاف المسائل، لا. مهم كيف يتصرف مع هذا العلم، فالإنسان قد يحمل العلم ولا يصبر عليه كهذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف بالعام بن بعوراء الموجود في كل عصر من العصور، مثله كمثل الكلب والعياذ بالله، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولم يكن سلفون الصالح كذلك، كان دخولهم على الأمراء بعلم وتقوى، ولا يدخلون إلا لمصلحة شرعية راجحة. وكلما قرأت قصة الأوزاعي حين استدعاه أبو جعفر المنصور، والأوزاعي إمام أهل الشام، فلما دخل عليه قال ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي؟ قال ما حاجتك إلي يا أمير المؤمنين، وما حاجتك إلي يا أمير المؤمنين؟ قال أردنا أن ننتفع بنصحك، قال أردنا أن ننتفع بنصحك فنصح. وهذا عطاء بن أبي رباح، اقرأوا ترجمته في سير أعلام النبلاء كيف قادم من الحجاز وهو سيد علماء الحجاز، وهو الذي تصدر للفتوى بعد رحيل ابن عباس الحبر رضي الله تعالى عنهما، وتلميذه هو تلميذه النجيب مع مجاهد بن جبر، لكن الفتوى صارت لعطاء، ومن بعد عطاء أخذها تلميذه عبد الملك بن جريج ثم مسلم بن خالد الزنجي ثم الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع. كيف يرحل عطاء بن أبي رباح من الحجاز إلى الشام للدخول على عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين؟ جاء في على بغلة يلبس جبة قصيرة ويضع رجليه في ركابين من خشب. يقول عثمان بن عطاء الخراساني، وكان واقفا بباب أمير المؤمنين مع أبيه عطاء الخراساني، فلما رأيته قلت لأبي انظر إلى هذا الرجل، فقال اسكت، هذا عطاء بن أبي رباح سيد علماء الحجاز. فلما أذن له دخل، ودخل معه عطاء الخراساني. فلما خرج عطاء الخراساني قال له ابنه أقسمت عليك بالله إلا أخبرتني ما كان من أمر هذا الرجل. فقال والله يا بني ما أن سمع أمير المؤمنين أنه بالباب حتى أذن له، وإنما أذن لي معه. وقام يستقبله وحوله الأمراء والكبراء، قام يستقبله يقول مرحبا بأبي محمد، وهذه كنية عطاء بن أبي رباح، حتى أجلسه إلى جواره قال له هل لك من حاجة؟ قال نعم، أوصيك بأهل مكة والمدينة أهل الحرمين، فأوصاه بأهل مكة والمدينة. قال هل لك من حاجة أخرى؟ قال نعم، أوصيك بأهل نجد فإنهم أصل العرب وكذا وكذا. قال اكتب يا غلام. نعم، هل لك من حاجة أخرى؟ قال نعم، أوصيك بأهل الثغور فإنهم الذين يحرسون بيضة الإسلام. قال نعم، اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ قال نعم، أوصيك بأهل الكتاب لا تشق عليهم في الجزية فإنك إنما تجاهد بأموالهم. قال نعم، اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ فهب واقفا، خلص فهب واقفا وقال نعم، تذكر أنك ستبعث يوم القيامة وحدك، ولا والله لن ترى واحدا من هؤلاء معك، والسلام عليكم، وانصرف. فأرسل إليها عبد الملك بن مروان بصرة فيها دنانير مع وأحد الحراس على الباب، فأبى أن يأخذها، والتفت إليهم وقال ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول عطاء الخراساني فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء. عطاء بن أبي رباح الأفطس الأنف الأسود اللون الأعور الأعرج، عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عن عطاء، تصاد يلحظ من الحجاز إلى الشام ليعمل بحديث واحد، كأنه يعمل بحديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فجاء ينصح أمير المؤمنين ويوصيه بالمسلمين ويوصيه بأهل الذمة ما ذاق عنده قطرة ماء. هكذا كان السلف الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة. سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن جده كان يطوف بالبيت فلقياه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك فقال له سلني حاجتك. قال والله إني لا أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته. فلما فرغ من الطواف هشام بن عبد الملك انتظره. فلما فرغ سالم ومر عليه قال له أمير المؤمنين الآن سلني حاجتك. قال أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ يربيه ويؤدبه. أمن حاجة الدنيا أم من حاجة الآخرة؟ قال لا بل من حاجة الدنيا، أنا حاجة الآخرة دي. قال والله إني لا أستحي أن أسألها ممن يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ أنت لا تملك الدنيا لا تملك الآخرة لا تملك شيئا. هكذا كان العلماء من سلفنا الصالح أهل فقه وعبادة وورع وزهادة، أرضوا الله تعالى بعلمهم وصانوا العلم فصانهم، ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمة أهلها، بل أقبلوا على الآخرة التي خلقوا لأجلها. فأولئك الذين عانهم الشافعي رضي الله عنه بقوله حين قال ما أحد أرضى لله عز وجل من الفقهاء. دعك من علماء آخر الزمان، أحدهم يبدي دائما خاتمه يذكرني بمطرب كان اسمه شفيق جلال، كان يغني أمام الميكروفون ويحرك الخاتم هكذا، فهذا يذكرني به. لابد أن تجد هذه المسألة وتنظر إليه والعياذ بالله كأن عينيه عينا شيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من كبريات الفتن. فتنة أخرى إمارة السفهاء، وصدق من قال صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء، والأمراء حين كانوا يتعرضون للانحراف يتصدى لهم العلماء الزهاد في الدنيا، لكن الذي يطمع في دنياهم كما ذكر الشافعي رحمه الله هذا ستجد في هامش رسالة فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي محمد منير الدمشقي رحمه الله ورحم الحافظ ابن رجب، ذكر في الهامش كلاما للإمام الشافعي رحمه الله أنه لما كثر العلم وصار بأجرة ووقف حملته بأبواب الأمراء والعظماء اهتضموهم واحتقروهم لما رأوا من سوء صنيعهم بالعلم، لما رأوا من سوء صنيعهم بالعلم لما كثر وكان بإيه؟ وكان بأجرة. لا وقفوا به على أبواب الأمراء والعظماء فاهتضموهم واحتقروهم، اهتضموهم واحتقروهم. شوف أي إنسان يحمل العلم الشرعي إن كان يعرف قيمة ما يحمل فينبغي عليه أن لا يقبل في ذلك أقل من الجنة، وليسر سيرة الأنبياء والمرسلين. ويا قوم لا أسألكم عليه مانا، لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين، وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف من حكم الشريعة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحض الناس على الصدقات تحرم عليه الصدقة لئلا يقال إنه يجمع المال لنفسه، وإن تكسب مالا فبعد رحيله الأنبياء لا يورثون، إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من مال فهو صدقة. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعالم الرباني الذي يريد أن ينصر دعوة لا ينبغي له أن يلتفت إلى أمور الدنيا، فإنه متى التفت إلى دنيا الناس اهتضموه واحتقروه. الأمراء إمارة السفهاء، وهذه من كبرات الفتن. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ضع خطا تحت هذا: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. قال صلى الله عليه وسلم: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. الحديث، والحديث إسناده صحيح، ومن شاء فليراجع الحديث، هو في مسند الإمام أحمد برقم 1341. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. تلاحظ أن الذين لن يردوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرهم في حديث ابن عباس في الصحيحين، وفي حديث أنس بن مالك في الصحيحين رضي الله عن ابن عباس وعن أبي وعن أنس. ففي حديث ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، بمع أغرل أي الأقلف يعني غير مختونين، حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. في حديث أنس في الصحيحين يبين أن هذه الواقعة تحدث حين يقوم صلى الله عليه وسلم، حين ينصرف من الموقف متوجها إلى الحوض فتنصرف أمته وراءه، فحينئذ يحدث هذا المشهد: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب، أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي. فيقول عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم. وكأن هذا الحديث يعني يتوافق مع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي حوضي. فلا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. قد بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر كائن، وأن معالم الشريعة ستندرس شيئا فشيئا. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة، لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. يعني بد أن نتصور أنه سيأتي وقت يتكلمون فيه عن الصلاة، بل إن القرآنيين الآن يتكلمون عن الصلاة ويقولون: من الذي قال إن صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات وصلاة الفجر 2 ركعتان؟ أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في كتاب الله؟ لأنهم ينكرون سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الدليل على أن الركوع اركعوا واسجدوا؟ الواو لا تقتضي ترتيبا، قوله تعالى اركعوا واسجدوا، الواو لا تقتضي ترتيبا. ثم من الذي قال إن السجود يكون 2 مرات في كل ركعة؟ وما هي هذه الركعات؟ كلام وضلال مبين، لأنهم تركوا السنة، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه رب العزة تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمبين بخلاف المبين، فلما المبين يحذف يبقى المبين ده إيه؟ لن يبين. إجمالات. فهذه بعض من كبريات الفتن، وأختمها بفتنة الإلحاد. في فتنة الإلحاد انتشرت عن طريق النت انتشارا رهيبا والعياذ بالله، وكانها الفتنة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولقد جلست طالبين شابين أحدهما أبو الإثنان في كلية من كليات القمة، كلية الطب، ينكران وجود الإله، كلاهما كان يحفظ القرآن، مش كان ولا يزال يحفظ القرآن، وأحدهما فاز في مسابقة من مسابقات القرآن بعمرة واعتمر. نشأ في بيئة مسلمة لكنهما دخل على النت، المواقع اللي فيها الحوارات وما إلى ذلك، فترتب على هذا أنهما كذبا بكل شيء، حتى بالمعقولات، حتى بالمعقولات. أقول له 1+1 يساوي كام؟ يقول له هم قالوا لنا 2. يا ابني طب هل يمكن أن تحدث النار تبريدا؟ يقول هم قالوا لنا لا. وأحدهم يقول أنا لا أؤمن إلا بما أشاهده وأراه فقط. طب أنت لم ترى ولادتك، فمن أدرك أن هذه أمك؟ فيقول فعلا قد تكون ليست أمي. فتصور في إنسان يحفظ القرآن، وكلمني شاب آخر دخل على موقع من مواقع النصارى، أوهموه أن القرآن فيه أخطاء نحوية. وأنت إيش أدراك بالنحو؟ وما الذي أدخلك على هذا الموقع أصلا؟ يحفظ القرآن هو أيضا، يقول أصلي وأتشكك في صلاتي، أحفظ القرآن وأتشكك في القرآن، هل هو كلام الله عز وجل أم لا؟ صار متشككا في كل شيء. فهذه فتن تموج كموج البحر، ولذلك البحار والأمواج في الرؤى تؤول بأنها إيه؟ تؤول بأنها فتن. نسأل الله أن ينجينا منها. هذا بعض من الفتن التي تموج كموج البحر. طبعا هذه الفتن تزوجوا في النهاية بالفتنة العارمة وهي فتنة الدجال، المسيح الدجال. نعود إلى حديث المسيح الدجال لهدف سأوضحه. حديث النواس، أقصد النواس بن سمعان بالتحديد رضي الله تعالى عنه، قال ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني يرهب منه ويقلل من شأنه عليه الصلاة والسلام، حتى ظننه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوافني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حاججه دونكم، أنا أتصدر إليه أتصدى له، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط، قطط يعني شديد جعودة الشعر، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، عبد العزة بن قطن رجل من خزاعة. إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فواتح سورة الكهف، انتبه. فقلنا يا رسول الله فما لبثه في الأرض؟ قال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا فما إسرعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، كالغيث استدبرته الريح، فيمر على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ويمر على القوم فيدعوهم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه في عند ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث تكلموا في إسناده، أنه صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال والناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين. انتبه، هذه الظروف التي تروج فيها الفتن، ولذلك حين يتكلمون عن التنصير، أبدا، فتنة التنصير هذه فتنة اقتصادية في المقام الأول. أنت لن تجد إنسانا ترك الإسلام وانتقل إلى النصرانية يعرف شيئا عن الإسلام أو عن النصرانية، لا يعرف شيئا. وإن قلت له أنت لماذا انتقلت إلى النصرانية وما الذي قرأته، أبدا، يقدمون له طعاما يقول هذا الطعام أرسله إليك يسوع، مسكنا هذا المسكن أرسله إليك يسوع، وهكذا. يعني يساق الناس من شهواتهم. يخرج الدجال والناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين. فعملية التنصير، دجل من ضمن الدجل المنتشر التنصير، لن تجد المتنصرين هؤلاء تنصروا على أي أساس من الأسس، لن تجد. فتصور أن الناس في رقة من الدين، يعني الأديان الناس خفيفة، ونقص من الدنيا فقر وفساد ذات بين، ويبعث الدجال معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء ومعه جنة ونار، كما بينت الحديث الصحيح كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. يقول أنا ربكم، يقول أنا ربكم. علامات كذبه وضلاله واضحة، ومن هذه العلامات أو أكبر هذه العلامات أنه إنسان مؤلف من أعضاء، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. نبذ اثنين أعور. كيف يخلق الخلق ولا يستطيع إصلاح عواري نفسه وشديد جعودة الشعر شكله طميء. نمر التلاتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم قبل يوم القيامة. ما عادش يشوف ربنا في الدنيا. ولا موسى الكريم عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا عليه السلام. يبقى لن نرى ربنا في 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 الدنيا قبل يوم القيامة. نمرة أربعة مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن قارئا كان أو غير قارئ يقرأ. لكن ده هذا الكلام لمن؟ لأهل الأدلة والبراهين والحجج. يعني أنا تعجبت من الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أم شريك رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. طب الدجال ليس معه دبابات ولا مدافع ولا قنابل انشطارية ولا قنابل ذكية ولا غبية ولا أي شيء. ده معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء والناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين. إذن هؤلاء عندهم دين يفرون به من الفتن. الفرار بالدين من الفتن فيفرون منه في الجبال يفرون من خبزه ولحمه يعني يفرون من الفتنة. الدجال لا 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 يقتلهم وإنما يدعوهم يؤمنون به خلاص يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم فريتح سارحتهم أطول ما كانت ذرة يعني أسلمة الجمال تبقى مليئة بالدهن وأسبغه ضروعا مليئة باللبن منتفقة وأمده خواصر الخوارز مكتنزة باللحم وهم كانوا في نقص من الدنيا. ويمر على القوم فيدعوهم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين. هو بس ده اللي بيعمله يعني يزدادون فقرا إلى فقرهم وده على جهة الابتلاء. لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. دول أهل الأدلة والبراهين اللي هم عارفين الراجل ده كذاب كذاب. أنا ربكم ربنا مين هذا المشوه الأعور المؤلف من أعضاء هذا ربنا سبحان الله العظيم تعالى الله عز وجل. لكن أهل الشهوات الذين يرون الطعام دائما ما يساقون من إيه من شهواتهم. هذا لن ينظر إلى دعواته أصلا سينظر ماذا سيقدم له الدجال. عايز يأكل عايز يشرب. ولذلك يعني شوف على كثرة الباطل لا يتحرك الناس الباطل ولكن تحركهم بطونهم. مثلا لا يستطيع أن يقف في الصلاة إلا دقائق معدودات لكن في طابور الخبز يقف مدة طويلة مدة طويلة. شهوات شهوات. فما هو المخرج من هذه الفتن؟ لابد للإنسان المسلم أن يضع نفسه خطة في إطار الكتاب والسنة يتحرك بها في زمان الفتن. أول بند في هذه الخطة وفي أي خطة يتعلق بثواب الدنيا والآخرة لابد أن تلجأ إلى الله عز وجل. قال الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من الفتن 5 مرات على الأقل في كل يوم وليلة بعدد الصلوات 5. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأنت تصلي 5 صلوات مفروضة يبقى على الأقل ستقول هذا 5 مرات على الأقل. إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفتنة المحيا هي فتنة الدنيا وهي ما يلقاه الإنسان من جهالات وضلالات في حياته الدنيا. فتصور أنك بعد التشهد وقبل التسليم ستستعيذ بالله من فتنة الدجال، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وبعد الانصراف من الصلاة ستستعيذ مرة أخرى على ما ورد في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم الغلمان الكتابة، كما يعلم غلمانه الكتابة. اللهم ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بها دبر الصلوات المكتوبة. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. يعني شوف فتنة الدنيا وفتنة وعذاب القبر، تستعيذ بالله عز وجل منهما قبل التسليم من الصلاة وبعد التسليم. كذلك في حديث اختصام الملأ الأعلى فيه دعاء أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتعلمه وأن نعلمه أولادنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فدي نمرة واحد، الاستعاذة بالله عز وجل عائدا بالله من الفتن، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الإيه؟ من الفتن، لأنه لا معين إلا الله ولا حول ولا قوة إلا به تبارك وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أو البند الثاني اجتناب الفتن، وهذا باب في غاية الأهمية، اجتناب الفتن. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اجتنب الفتن وابتعد عنها، يبقى اجتنبها وابتعد عنها. إن لم تجتنبها ولم تبتعد عنها فلا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني الإنسان يفرمل في زمان الفتنة، يفرمل يبقى بطيء مش جسور مقدام أبدا. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. من تشرف يعني التشرف هو التشوف، يشرئب ويستطيل بعنقه ليرى ليتفرج، تحصده الفتنة تأكله. هذا الحديث أصل في أن أو يدل على أن الأصل في الفتن أن تجتنب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يكون جريئا في التعرض للفتن، بل ينبغي أن يكون جبانا. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، ده في حديث عبد الله بن أبي أوفى وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا أو فاصبروا ورب اللفظين واعلموا أن الجنة تحت صليب السيوف. يعني إنسان لا يعرض نفسه للبلاء أصلا، لكن إن تعرض له عليه بالصبر والثبات، عليه بالصبر والثبات، وليعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالصبر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالأصل في الفتن أن تجتنب. فواحد هذا الشاب الذي كلمني وذكر لي أنه دخل على موقع للنصارى وأنهم زعموا أن القرآن فيه أخطاء نحوية وما إلى ذلك، قلت له وما الذي أدخلك على هذا الموقع؟ قال أحببت أن أشاهد، يعني دخل تسلية تسلية. طبعا كانت النتيجة أن الفتنة حصلته وصار متشككا في كل شيء. كذلك هذان الشابان السبب الدخول على النت، فضائيات فضائيات. الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة إغاثة اللهفان في الصفحات حوالي 60 أو 70 أو 80 صفحة لابد الإنسان من قراءتها بين الحين والحين، عند قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال هو القلب السالم من الشبهات والشهوات. فالشبهات هي التي يعارض بها خبر الله تبارك وتعالى، ودي أخطر على دين الإنسان ومن الممكن أن تخرجه من الملة. والشهوات يخالف بها الأمر والنهي، يبقى الشبهات يخالف بها الخبر والشهوات يخالف بها الإيه؟ الأمر. مثال الشبهات، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذه شبهة عارضوا بها خبر الله عز وجل وأمره تبارك وتعالى ولبس عليهم الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. فابن القيم رحمه الله يقول الفتنة غالبا تبدأ كفتنة شهوة ثم تنقلب إلى فتنة شبهة، وذلك بأن الإنسان إذا عصى ربه عز وجل مشتهيا فإن أصحابه فإن الناس يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، فإذا داوم على المعصية واستمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكره أن ينسب إلى النقص، يعني معنى هذا أنني أنقص منكم فتأخذه العزة بالإثم فيكابر يكابر ويفتري على الله الكذب، فيكون من عقوبة الله عز وجل له أن يصدق هذه الكذبة التي أنشأها وافتراها. أنا حين قرأت هذا الكلام تذكرت ما كان يحدث مع النساء المتبرجات، تكلمها صاحبتها أو قريبتها يعني لماذا لا ترتدين الحجاب، تقول إن شاء الله ربنا سهل وادعوا لي، ولكنها لا ترتدي الحجاب. مع تكرار الكلام في هذا الموضوع تقول لا، هذا الحجاب كان أيام الخيمة والجمال والرمال والصحراء والمعيز، كلام تردده وهي تعلم أنها مبطلة وترد به كلام الله عز وجل، ترد به كلام الله عز وجل. فتكون العقوبة إيه؟ أن تصدق هذا الكلام، هي حين تكلم بهذا الكلام تعلم أنها مبطلة وأنها كاذبة وأن أوامر الملك الحق لا ترد بهذه الطريقة ولا بأي طريقة، ثم تصدق هذا الكلام. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كيف؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يزين له سوء عمله فرآه حسنا. وضرب ابن القيم مثالا لذلك بالآية التي ورد في سورة آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، في أي مسألة من المسائل بقى يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، أعرضوا عن الكتاب. ذلك بأنهم، يعني إيه اللي خلاهم عملوا كده؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. طب أنتم من أين أتيتم بهذا الكلام؟ أنتم الذين افتريتموه. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يبقى هم اللي أنشأوا الفرية وهم اللي صدقوها، يعني كما يقال يظل يكذب ويكذب حتى يصدق نفسه، فهذا من مكر الله تبارك وتعالى بهم. فدي فتنة الإيه؟ الشبهة. يبقى إذن الفتنة بتبدأ كفتنة شهوة وتنقلب إلى فتنة شبهة. ابن القيم حين كان يتكلم هذا الكلام رحمة الله عليه ما كان يتصور وجود هذا الجهاز المسمى بالتلفاز، إن رايح الفضائيات ورايح جايب التلفزيون وجايب الفضائيات أصلا جايبها ليه؟ هو هيقول أنا عشان اتفرج على الشيخ الشعراوي. والله واحد مرة قال لي هذا، قلت يا رجل يعني يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الشيخ الشعراوي بس؟ قال لا، والماتشات. قلت له طيب ماشي، الماتشات بس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالوا الأخبار. طب وإيه تاني؟ وعالم الحيوان يا راجل. فرح ضحك وقال لعم الشيخ بقى ما خلاص يعني، يعني إذن هو يرى كل شيء. اللي قاعد بي ودي أنا لاحظتها عند الناس، مثلا هو على جايب قناة الناس بتفرج عليها، وبعدين قال عايزين نروح قناة الحكمة نشوف اللي فيها إيه، وهو بينقل كده لا من قناة معدية، لأنه قاعد بالريموت بيحرك فيها امرأة بارعة الجمال أو رائعة الجمال ولابسة ملابس مغرية جدا، أعوذ بالله، ويروح معديها. لكن الإيه حصل ضربة في القلب، بوكس في القلب. هي نظرة سهم من سهم إبليس، والعياذ بالله كما ورد في الحديث الضعيف، لكن هي سهم من سهم إبليس. فالعينان تزنيان وزناهما النظر. الرجل ده نفسه في المرة التي تليها إيده تقلت شوية عند المنظر ده، تقلت. في المرة الثالثة قصده متعمدا. طيب خلاص، دي المعصية او دي الجريمه، العقاب ان هو لما يجي يتفرج بقى على البرامج الدينيه او تمثيليه ورقصه وبتاع، بعدين ايه يجي برنامج مراد مستضيف فضيله الشيخ او فضيله الشيخه، تقوم الشيخه تقول له انت لو قلت مراتك انت طالق ما تبقاش طالق الا لو كنت انت نويت الطلاق. وقعد شيخ من اهل الحق عمال يتنطط قدامه يقول لها ازاي الكلام ده، هتعيش الناس في الحرام؟ تقول له ما نخرب البيوت، نخرب البيوت. ويروح لواحد تاني يقول له البنوك، وهكذا. يبقى شوف هو قصد الايه الشهوات، فوقع في الايه في الشبهات.
فاذا الاصل في الفتن ان تجتنب. انا يعني انصح نفسي وسائر الرجال والشباب باجتناب التلفاز اصلا، وباجتناب النت، وباجتناب الذهاب الى المولات، وباجتناب الذهاب الى الشواطئ في الفترة التي تكتظ فيها الشواطئ بالرجال والنساء والعري وما الى ذلك، وان يجعل حركته مخالفة لحركة الناس. في الماضي في أوائل الثمانينات تعرفت على أخ صديق، فقررنا أن نذهب إلى مكان ما، فقلت له هيا بنا. قال ليس الآن، هذا وقت لا يخرج فيه. فانتبهت إلى هذا المعنى، قلت له لماذا؟ قال لأن هذه فترة خروج الموظفين والمدارس، وتجد الحابل مختلط بالنابل وما إلى ذلك. فمن لحظاتها انتبهت إلى هذا المعنى، أنه ينبغي للإنسان إن أراد أن يتحرك في ظل الفتن أن يختار الزمان والمكان الذي سيسير فيه. وهب أنك مثلا أردت الذهاب إلى مكان له طريقان، طريق فيها مول، وطريق تانية أطول منها لكنها طريق هادئة فيها مساكن فقط وليس فيها محلات ولا شيء. ولا إن سرت على الأقدام في الطريق الأطول، فهذه الأقدام في سبيل، فهذه الخطوات في سبيل الله. إن كنت تقطع هذا الطريق بالسيارة، فما تنفقه من وقود ومن استهلاك للسيارة ومن وقت هو في سبيل الله، لأنك ما سلكت هذا الطريق الأبعد إلا لأنه خالي من الفتن. لأنك إن مررت بمول من مولات عري موجة عارمة، يعني زي ما يقول الأستاذ وجد أغنية حفظه الله، هذه ليست ملابس، ده كأن واحدة رش على جسمها شيء، نسأل الله السلامة والعافية. فلابد للإنسان من اجتناب الإيه الفتن. وقال الإمام البخاري باب الفرار بالدين من الفتن، وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته: فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي حديث آخر: فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. والإنسان عند التأمل في فتنة المسيح الدجال، ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الله. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في صحيح مسلم أن من قرأ الآيات العشر الأول من سورة الكهف عصم من الدجال. ده في ناس حافظ سورة الكهف كاملة، بل حفظ القرآن كاملا، وهم مع ذلك منغمسون في فتن كثيرة جدا هي أقل بكثير من فتنة الدجال. يعني إذا ليست مسألة مجرد قراءة باللسان فقط، لا، وأعتقد أن الآية العاشرة من هذه الآيات: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. مش هم الآيات العشر الأول بتنتهي الآيات العشر الأول بهذه الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني شوفها إشارة إلى أن هؤلاء الفتية، وهم كانوا من أبناء الملوك والأمراء، كانوا من المترفين، ولم يكن الإكراه عذرا للأمم السابقة، وإنما صار عذرا لأمتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تجاوز إيه؟ لأمتي. وهو الحديث الذي يعرف عند الناس برفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالله عز وجل هذا من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة ورفعت عنا بحمد الله وفضله ومنته. فهؤلاء الفتية لما وصلتهم دعوة الحق وأيقنوا أن ما هم فيه من الباطل والشرك والإكراه ليس عذرا لهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. لكن في ديننا عمار بن ياسر قال: الجعل ربي، ونزل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال هذا لما عذبه المشركون. فهؤلاء الفتية تركوا الدنيا بأسرها ورفعوا الراية البيضاء وسلموا أنفسهم لله عز وجل. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إحنا يا رب تركنا الدنيا كلها مش نفع، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا، والفاء للترتيب مع إيه؟ مع عدم التراخي. مجرد ما عمل الموقف ده فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. خلاص ما فيش لا تعذيب ولا شعور بالجوع ولا بالعطش ولا كل الكلام ده، لا. أول ما سلم نفسه ربنا سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إلى آخر هذه القصة، وجعلهم الله عز وجل قرآنا يتلى ويتعبد بتلاوته وبذكر كلبهم أيضا إلى قيام الساعة، لأنهم إيه؟ تركوا الدنيا لله عز وجل. فشوف مع حديث أم شريك: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. يعني إذن ساعة الفتنة ينبغي أن تدبن، وينبغي أن تنسحب، وينبغي أن تهرب. إن لم تستطع فتراوغ لا تقع في الفتنة. هذه النقطة الثانية. البند الثالث: العبادة. هي الفتنة شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بموج البحر، والإنسان أحيانا ما يقف على الشاطئ ويجعل الماء يغطي قدميه فقط، فيقال له اخرج الآن في سحب. وبعض الناس وهو واقف لا يدري وفي غفلة يجد أن الماء من حقه ولم يتحرك، يجد أن الماء قد وصل إلى رقبته وأنه على وشك الغرق. في هذه الحالة بإيه؟ طوق النجاة، حبل. لما غرقت العبارة سالم إكسبريس اللي كانت قبل كده، ولا اسمها إيه؟ سلامة الستار، ولا مش فاكر.
سالم إكسبريس.
واحد من الناس ظل يصارع الأمواج وهو على لوح من الخشب لمدة 3 أيام إلى أن انتشلته الهليكوبتر، أرقت له سن من الحبال. تصور أنت بتصارع الموج، المية هتغرق، وفجأة تجد طائرة دلت إليك حبلا، ماذا ستفعل بهذا الحبل وأنت في هذا الحالة من الرعب؟ ستلف الحبل على وسطك وعلى يديك وتعض عليه بأسنانك وما إلى ذلك. روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. قارن بين هذا الحديث وبين قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن الصراط المستقيم، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه ينتهي في الجنة. يعني إذا القرآن ده مش تمسكوا به، يعني وقعد يقرأ وقعد يحفظ القرآن وقعد جود في القرآن، مفيش عمل ولا تدبر ولا شيء، كل هذا لا يجدي ولا ينفع. مع عدم التدبر والعمل لن ينفع الإنسان أن يتلو القرآن تبركا فقط. الله عز وجل ذم الأمم السابقة من أهل الكتاب لما فعلوا ذلك، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، قال ابن عباس: إلا أماني إلا تلاوة. اكتفوا من كتاب مجرد التلاوة فقط على سبيل التبرك، فتحول الدين عندهم إلى مجموعة من الظنون والتخيلات، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، دي أماني. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ لما شاف الفتن الناس ده قال إيه؟ من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إذا لما شاف الفتن النازلة قال: من يوقظ أمهات المؤمنين كي يصلين؟ ليصلي بقى الإنسان في زمان الفتنة يوثق الصلة بالله تبارك وتعالى لا سيما عن طريق الصلاة، وأوجه العبادة بصورة عامة. وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. قال النووي: أي العبادة في زمان الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجرة إليه. وتلاحظ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوه عليه الصلاة والسلام: فذلك اليوم الذي كسنا أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. الأمر أو البند الرابع الصحبة التي تساعدك على هذا. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله بن عمرو، كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس قد ملجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ يعني أدركني ذلك. قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك عوام الناس. فمحل الشاهد هنا هو أرشده إلى أمرين عليه الصلاة والسلام، الأخير منهما: وعليك بخاصة نفسك ودع عنك عوام الناس. ده وارد في حديث أبي ثعلبة الخشني لكن إسناده ضعيف: لتأمرن بالمعروف فلتنهن عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. وفي حديث عبد الله بن عمرو: غنية كفاية. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وأن الإنسان إن لم يكن لله عز وجل في الأرض خليفة يعتصم بجماعة أهل العلم، بجماعة أهل العلم، فلابد من الرفقة. قال الله عز وجل، وهذا في سورة الكهف التي تعبدنا عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقراءتها في كل يوم جمعة. مش معنى يوم الجمعة بالذات، يوم الجمعة ده يوم التذكرة والموعظة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم. الله، يعني بداية خليقة الإنسان كانت إيه؟ يوم جمعة، وفيه عصى ربه عز وجل، وفيه تيب عليه، تاب الله عز وجل عليه، وفيه أهبط إلى الأرض. يعني بداية الخليقة كانت يوم جمعة، وبداية وجود الخليقة أو بني الإنسان على الأرض كانت يوم جمعة، وفيه تقوم الساعة. وفيه تقوم الساعة، فيوم الجمعة ده يوم التذكرة والموعظة. في هذه السورة، سورة الكهف، يقول عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال عز من قائل في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. من الذي لا يؤمن بالساعة؟ الآثم والكفور. فشوف سورة الإنسان التي يسن لنا أن نقرأها في فجر يوم الجمعة: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، استقيم وتمسك بالكتاب، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ليه؟ بعد قليل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اللي هم مين؟ الآثم والكفور. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقد قال لك عز وجل في سورة طه: وإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، اللي هو الآثم والكفور، واتبع هواه فترضى. وما لا أعمل إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وروى البخاري مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. يحذيك يعني طيبة، يقول لك هات إيدك خد، وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، لابد أن تستفيد. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، الدخان اللي بتقذم الإنسان وتخلي عينيه تدمع ويكح يسعل يعني وما إلى ذلك، يبقى لابد أن يصيبك من أذاب. فلابد هنا أيوة عليك بخاصة نفسك ودع عنك الإيه؟ عوام الناس. آخر حاجة ودي في غاية الأهمية، انت تلاحظ ان في حديث حذيفة لما سأل النبي عليه السلام قال إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهما تنكر. وأنا قلت ضع خطا تحت هذا العبارة، نفس هذا تعرف منهما تنكر، ورد في حديث عبد الله بن عمرو كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس، الحثالة يعني باللغة العامية الزبالة، الزبالة، كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال خذ ما تعرف ودع ما تنكر. إذن ينبغي أن يكون عندك قواعد تقبل على أساسها وترد، قواعد تقبل على أساسها وترد. يبقى ينبغي عليك أن تنشغل بطلب العلوم الشرعية وبمعرفة ثوابت الدين التي تجعلك راسخ القدمين ثابتا على أمر الله تبارك وتعالى، واستعن بالله عز وجل في ذلك أيضا. مش حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في المسند: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد لكي تصل إلى هذه الحالة التي وصفها رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. يبقى الإنسان ينشغل دائما بتحصيل العلوم الشرعية التي تحصنه من الوقوع في الفتن. هذا يعني ما عندي فيما يتعلق بالسؤال عن الفتن، ولعلني أطلت، ولكن ما أظن أن الكلام يمكن أن يحذف منه شيء. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.